أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك إشكالا عاما في الرابع هو لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز، هذا يجري في من باع ثم ملك وفي غيره، مضافا إلى الإشكال الذي استنتجه المستشكل من المقدمات المذكورة في أول تقرير الإشكال، والذي هو عبارة عن اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي. مصنف قال هذان إشكالان، بينا هذا كله. آخر الكلام قلنا إنما ذكر من منع الكشف من حين العقد الأول لا يدفع إلا الإشكال الخاص، وفي خصوص مسألة من باع ثم ملك، هنا أجاب المصنف عن الكشف المشهور أو الكشف بمعنى تبين تأثير العقد من حينه، الذي هو عبارة عن خروج الملك من غير ملك ماله من غير المالك. أجاب بأنه لا يقدر من حين العقد، بل من أول أزمنة الإمكان، جمعا بين الأدلة على ما كنا فصلنا، وبهذا اندفع الإشكال. لم يلزم اجتماع ملك المالك ملك المشتري مع المالك الأصلي. المالك الأصلي ملكه من قبل العقد وحين العقد الأول إلى أن يصدر منه العقد الثاني فيخرج عنه، وأما المشتري فهو يملك بعد العقد الثاني، فاختلف الزمان ولم يجتمع، لكن يبقى الإشكال العام في من باع ثم ملك. حتى على تقدير أن المشتري يملك من حين العقد الثاني، يلزم أن يجتمع ملكه ما بين العقد الثاني إلى إجازة الفضولي مع ملك الفضولي، لأن الفضولي اشترى بالعقد الثاني وملك من حينه إلى أن يجيز، والإجازة منه تكشف عن ملك المشتري من حين العقد الثاني إلى أن يجيز وصاعدا، فاجتمعا بين العقد الثاني والإجازة. هذا لم يندفع بذاك الجواب. أيضا في غير من باع ثم ملك، لكي يجيز المالك لابد أن يكون مالكا حين الإجازة، وهذا معناه أن ملكه الثابت على المبيع من قبل العقد استمر ولم ينقطع بالعقد إلى أن يجيز، فهو مالك بين العقد والإجازة، لكن إجازته تكشف عن ملك المشتري من حين العقد إلى الإجازة وبعدها، فيشتركان في المالكية في هذا الزمان، كل منهما يكون مالكا في هذا الزمان ما بين العقد والإجازة لهذا المبيع. هنا ليس لك أن تقول لا نلتزم بالكشف من حين العقد، ومن أين؟ من حين الإجازة يعني نقل، الكشف كشف لا كشف آخر هنا، والموجب لرفع اليد عن الكشف من حين العقد هناك كان أنه لا يجامع صحة العقد، يلزم تمليك غير المالك. أما هنا فإذا قلنا بالكشف من حين العقد فيخرج عن المجيز حال كونه مالكا، ليس في هذه المحاذير. هذا الإشكال أيضا لم يندفع هنا. هذا إذا فسرنا قول المصنف في آخر الإشكال الرابع بأن الإشكال نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه. نفسر هذا بأن المقصود من الكشف على الوجه المشهور ما يدعونه من الكشف من حين العقد على الإطلاق ومن غير تفرقة بين من باع ثم ملك وغيره، وعلى أساسه أورد المستشكل إشكاله هنا، بل وفي الثالث كما وفي الخامس الآتي أيضا. فيكون المقصود أنه نشأ من هذا، ونحن لا نقول به، لم نقل إنه يقدر الملك هنا من حين العقد الأول حتى يلزم هذا الإشكال، بل قدرناه من حين العقد الثاني، حينئذ يرد عليه ما نقول. هذا لا يدفع الإشكال العام، حتى المشتري في من باع ثم ملك يقدر له الملك من حين العقد الثاني، مع أن المجيز الفضولي مالك من حين العقد الثاني، فيجتمعان بين العقد الثاني والإجازة. هذا لم يندفع، مضافا إلى ما لم يندفع من اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي في غير من باع ثم ملك. لكن يمكن أن يفسر هذا الكلام من المصنف بشيء آخر، وأن تكون الإشارة به إلى ما تقدم في مبحث أقسام الكشف، حيث ذكرنا هناك ثلاثة أقسام: الحقيقي الذي يكون الشرط فيه ذات الإجازة المتأخرة، والحقيقي الذي يكون الإجازة فيه الذي يكون الشرط فيه وصف تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، والكشف الحكمي. الأول هو المشهور تبعا لما استدل به هؤلاء على أصل صحة العقد الفضولي، وهو دليلهم يقتضي أن تكون الإجازة كاشفة، حيث جعلوا الشرط الإجازة وقالوا إن السبب التام هو العقد، ومعنى ذلك أن العقد لما وقع لم يكن مؤثرا واقعا، فلما جاءت الإجازة أصبح مؤثرا وانقلب. ليس المقصود بهذا الوجه أن الإجازة تكشف عن التأثير الواقع من الأول، بمعنى أننا قبل أن تقع الإجازة كنا بحسب الظاهر نرى العقد غير مؤثر، لكن الإجازة تكشف عن كونه مؤثرا. لا لا، قبل الإجازة نقول واقعا العقد غير مؤثر، فإذا وقعت الإجازة كشفت عن كون هذا السبب مؤثرا، يعني بمعنى أنه يحدث له نوع مفعول رجعي بعد أن لم يكن في الواقع من زمان العقد إلى الإجازة مؤثرا، بمجيء الإجازة يصبح هو نفسه في الواقع في نفس هذا الزمان بين العقد والإجازة مؤثرا. وهذا الذي أورد عليه المصنف بأنه معنى غير معقول يستلزم انقلاب العقد عما وقع عليه. المفروض أنه وقع غير مؤثر، لم تقل في الظاهر غير مؤثر، مع احتمال أنه مؤثر في الواقع، وإذا جاءت الإجازة تكشف عن هذا الواقع وتبين بطلان الظاهر وأنه كان من أول الأمر في هذا الزمان مؤثرا، بل تقول في الواقع غير مؤثر، بمجيء الإجازة يصبح مؤثرا لكن في نفس ذلك الزمان الذي لم يكن فيه مؤثر. وهذا عبارة أخرى عن انقلابة. وبما أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، إذا وقع واقعا غير مؤثر في ذلك الوقت لا يصبح بعد ذلك مؤثرا في نفس ذلك الوقت، هذا انقلاب، وهذا غير معقول. لذلك هذا المعنى من الكشف غير مقبول. لهذا وغيره الذي يرد عليه تحت عنوان إن الشرط لا يصح أن يكون متأخرا، التزم البعض كما قلنا سابقا بأن الشرط ليس الإجازة المتأخرة، حتى يلزم أنه كان غير مؤثر وأصبح الآن مؤثرا فانقلب. أن الشرط ليس الإجازة المتأخرة، بل الشرط وصف تعقب العقد بالإجازة، وهذا وصف مقارن. العقد الواقع في ساعة كذا هو في علم الله تعالى العالم بأن الإجازة ستحصل، وإذا كانت لا لن تحصل فلا كلام، الكلام على تقدير أن تحصل فيصح. كيف يصح؟ على ذاك الوجه قلنا ينقلب. أما على هذا التقدير العقد الواقع في ساعة كذا في علم الله العالم بأن الإجازة متحققة في ساعة كذا هو عقد موصوف في محله بأنه تتعقبه الإجازة، متعقب بالإجازة، فمعه وصفه مقارنا، وبالتالي الشرط متحقق فيه. فمن علم كما علم الله تعالى أن الإجازة متحققة يعلم بتحقق هذا ويرتب الأثر. بعضهم قال وبعضهم ربما بالغ فالتزم بلازمه وقال يجوز التصرف من الآن إذا علمت أن الإجازة تأتي، بل يمكن القول بالصحة بالملك من الآن، لكن التصرف مشكل يحتاج إلى إذن فعلي مثلا. بغض النظر عن هذا، هذا إذن ليس فيه الإشكال، يكون الشرط مقارنا والأثر مقارنا للسبب التام مع شرطه. ومن الأول في علمه تعالى هذا مؤثر، لا أنه كان غير مؤثر ثم انقلب، لكن إشكاله من جهة أخرى وهو أنه مخالف لظواهر الأدلة، فإن الأدلة جعلت الشرط الرضا نفسه، والرضا في الفضول هي الإجازة، ولم تجعل الشرط تعقب العقد بالرضا ونحوه من المعاني المنتزعة من ملاحظة تقدم هذا وتأخر ذاك عليه. من هنا استبعد المصنف هذا القسم الثاني من الكشف وقال ذاك الأول إذا فرضنا أن الأدلة دلت عليه وهي كذلك، الأخبار تدل على الكشف مع ما فرضنا من كونه معنى غير معقول، فلابد بدلالة الاقتضاء التي تقتضي حمل الكلام على الوجه الصحيح، تقدير شيء في الكلام لولا لكان كلام المتكلم باطلا لا معنى له، صونا لكلامه عن اللغوية والبطلان وأمثال ذلك. مثلا واسأل القرية، القرية لا تسأل، القرية كمكان كمدينة عبارة عن أبنية وأراض في موضع معين من العالم، هذه لا تسأل لأنها لا تجيب ولا تعقل ولا تتكلم، فيقدرون أهل القرية، وهذا يقتضي دلالة الاقتضاء، حكمة المتكلم تقتضي حمله على هذا وتقدير هذا صونا لكلامه عن البطلان واللغوية وأمثال ذلك. هنا كذلك إذا دل الدليل وهو يدل على الكشف من حين العقد مع ما فرض من جعل الشرط ذات الإجازة اللازم له هذا المعنى غير المعقول وهو الانقلاب بعد أن يصير مؤثرا بعد أن لم يكن مؤثرا في زمان واحد، لابد حينئذ أن نحمل هذه الأدلة على معنى بدلالة الاقتضاء ممكنا ممكن. ما هو؟ يقول ما يسميه بالكشف الحكمي، لا نقدر بعد الإجازة ملك المشتري من حين العقد، لأن تأثير العقد ملكا يعني انقلابه، وأن يكون أصبح مؤثرا بعد أن فرض غير مؤثر في الزمان الواحد. فماذا نصنع؟ يقول نقدر مثل ملك النماء ونحوه من الآثار الممكنة. طبعا هناك طلبناه بالفرق، قلنا النماء أيضا تابع للأصل وملكه عبارة عن تأثير العقد ملك الأصل فيملك النماء. سكيف يفر من هذا؟ قد يقول لا، العقد يقتضي ملك العين، ملك النماء شيء جديد يحدث في ملكك. طيب يحدث في ملكي، أليس معناه أنه حدث في ملكي إذن قدرت ملكي؟ على كل في كلام هنا، لكن بغض النظر عن هذا هو قال لا أقدر ملك العين فلا يكون العقد مؤثرا، فلا يلزم الانقلاب إلى المؤثر بعد أن لم يكن مؤثرا، ولكن أقدر الممكن مثل ملك النماء. قال وهذا نقل في حكم الكشف، نقل لأن ملك العين يكون من حين الإجازة لا من قبلها، من حين العقد في حكم الكشف من بعض الجهات كما قال، لأنه مقتضى النقل وملك العين من حين الإجازة أن تملك، أن يكون النماء تابعا للعين، فمن حين الإجازة للمشتري الذي ملك العين، أما من قبلها فللبائع الذي كانت العين على ملكه. لكن مع ذلك يقول جعلناه من جهة النماء بحكم الكشف، وأعطينا النماء للمشتري كأنه كان مالكا للعين وهو لم يكن مالكا، لم نقدر له ملك العين حذرا من الانقلاب، لكن كأنه كان مالكا للعين في حصوله على النماء تبعا للعين، هو في حكم الكشف من هذا الجهة. ثم آخر الكلام قال قد تبين أنه الأنسب بحسب العمومات والقول بالنقل، لكن هو كان ذكر أن الأخبار الخاصة دلت على الكشف، فمن حيث العمومات الأنسب هو النقل، أما بعده فأنسب الكل هو الكشف الحكمي، وهناك بينا الوجه في هذا الترتيب. مقصودي أن أقول بحسب هذا الكلام يمكن أن يقال النتيجة هناك أن المصنف صحيح يرى أن القاعدة وبملاحظة العمومات هي النقل في الإجازة، لكن عندي أخبار خاصة مثل صحيحة محمد بن قيس وغيرها تدل على الكشف، والأخبار الخاصة مقدمة على العمومات، فالنتيجة الفعلية القول بالكشف، لكن الكشف الأول أي الحقيقي محال، الحقيقي يعني مع كون الشرط الإجازة، والكشف الثاني أي الحقيقي مع كون الشرط وصف التعقب خلاف ظاهر الأدلة. فإذا كانت الأدلة دلت على الكشف، فكما قال في كلام الأخير إذا دلت الأدلة على هذا المعنى غير المعقول ألتزم بالحكم. إذا الأدلة دلت على الكشف ولا يمكن مع الالتزام بالأولين، فيتعين الالتزام بالحكم. نتيجة هذا الكلام أن يكون المصنف يرجح القول بالكشف الحكمي. بناء على هذا يرتفع كل إشكال الثالث الرابع والخامس الآتي، لكن ببيان آخر، لا بأننا نقدر الملك للمشتري من حين العقد الثاني، بل بأننا لا نقدر للمشتري ملكا أصلا قبل الإجازة، لأن هذا معناه الانقلاب. نعم يمكن أن نقدر له نماء في بيع من باع ثم ملك بعد العقد الثاني، إذا كان حصل نماء نقول هذا له لأنه باع من حين العقد الثاني مالك، أما العين فلا. وفي غير من باع ثم ملك النماء من حين نفس العقد، هناك عقد واحد من حين العقد دون العين. واضح هذا الكلام؟ إذا قلنا بهذا فكما أنه لا يجتمع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل في من باع ثم ملك ما بين العقد الأول إلى العقد الثاني، لماذا لا يجتمع؟ لأن الملك هنا فقط للأصيل وليس للمشتري ملك. كذلك لا يجتمع ملكه في هذا النحو من الفضولي مع ملك الفضولي المجيز بين العقد الثاني والإجازة. لماذا؟ لأننا ليس فقط لم نقدر ملكا من حين العقد الأول مع تقديرنا إياه من حين الثاني ليجتمعا، بل لم نقدر له ملكا أصلا لا بعد الأول ولا بعد الثاني. فالمالك الأصيل منفرد بالملك بين الأول والثاني، والفضولي المجيز منفرد بالملك بين الثاني والإجازة، وليس للمشتري ملك إلا بعد الإجازة، تماما كما على القول بالنقل، لأن هذا قلنا هو نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات. لو كنا قائلين بالنقل ما ورد شيء من هذه الإشكالات. لما بينا الثالث قلت الثالث والرابع والخامس كلها مبنية على القول بالكشف، قل من يذهب إلى النقل تنتفي، وهذا نقل. إذن في بيع من باع ثم ملك لا ملك للمشتري بعد الأول ولا بعد الثاني، فلا يجتمع بعد الأول مع الأصيل ولا بعد الثاني مع الفضولي المجيز. وكذلك في غير من باع ثم ملك، هنا ذكر إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل بين العقد والإجازة، لأن الأصيل يجيز فلا بد أن يكون مالكا عند الإجازة، وملكه عند الإجازة ليس حادثا، هو عين ملكه من قبل العقد مستمر، وعين ملكه مستمرا إلى حين العقد الثاني، فيكون مالكا بين العقد والإجازة إلى حين الإجازة، فيكون مالكا بين العقد الأول بين العقد والإجازة، لا تسمي أول وثاني. لكن الإجازة لما وقعت كشفت عن ملك المشتري من حين العقد إلى الإجازة وما بعدها، فيلتقيان بين الإجازة والعقد ويجتمعان. نقول هذا أيضا يندفع. لماذا؟ لأن المشتري لا ملك له بعد العقد، على الكشف الحكمي ملكه بعد الإجازة وهو زمان مختلف، فلم يجتمع الملكان في زمان واحد. واضح هذا؟ ولعل عبارة المصنف أظهر في هذا الاحتمال، يقول التحقيق أن الإشكال هنا وهو الإشكال العام. ليش العام؟ انظر السياق. فرغنا عن الكلام السابق وأجبنا وقلنا هذا يلزم إذا ادعينا الكشف من حين العقل، ونحن لا ندعي هذا، فهذا مندفع. نعم، يبقى الإشكال العام الوارد في مطلق الفضول المشترك بين من باع ثم ملك وبين غيره، الذي عنوانه اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز، وهذا غير ذاك كما بين، وكان تعرض لاندفاعه بقول إن قلت قلت، ودفعه بكذا وكذا. إذن هذا غيره. نعم، إذا ضم هذا إلى ذاك بناء على ورود الإشكال الأول يلزم اجتماع ملاك ثلاثة. انتهينا، لأن نتعرض لما كان أجاب به عن هذا الإشكال العام، وقلت لك ظاهر عبارة إن قلت أنه يسوق نفس الإشكال الأول الوارد في خصوص من باع ثم ملاك يعممه، وهو عنوانه اجتماع ملك المشتري مع المالك الأصلي. لكن قلت لك هو هذا نفسه إشكال اجتماع ملك المشتري مع المجيز. لماذا؟ لأنه في من باع ثم ملك على الكشف تقدر للمشتري ملكا من حين العقد الأول فيستمر إلى الإجازة، وتقدر ملك البائع مما قبل العقد الأول وحينه إلى العقد الثاني، فيلتقيان بين العقد الأول والثاني. وأيضا هذا المالك الأصلي باع الفضولي ونقل المال إليه بالعقد الثاني، فالتقى ملك المشتري مستمر من الأول إلى الثاني إلى الإجازة وإلى ما بعدها، إلى حيفا وإلى ما بعد حيفا، صحيح؟ فكما يلتقي مع ملك المالك الأصلي بين العقد الأول والثاني، يلتقي مع ملك الفضولي بين الثاني والإجازة. وهناك في غير من باع ثم ملك قدرنا ملك المشتري من حين العقد، والمفروض أن المالك الأصلي مالك قبل العقد وحينه، فاجتمعا. لكن أيضا اجتمعا في كل الزمان بين العقد وبين الإجازة، في أول وقت بعد العقد، وأيضا في آخر عند الإجازة. والمشترك بين الفرضين من باع ثم ملك وغيره بعد أن أجبنا، لو لم نجب هنا كنا نقول إشكال واحد اجتماع مالكين غاية الأمر، المالك مرة في من باع ثم ملك في قسم من الوقت، المالك الآخر هو الأصلي بين العقدين، وفي قسم آخر بين العقد الثاني والإجازة هو الفضولي، مرة هذا يجتمع مع ملك المشتري مرة ذاك. وفي غير من باع ثم ملك اجتماع ملك المشتري مع الملك المالك الأصلي عند العقد عند الإجازة بينهما. لكن لما أجبنا في من باع ثم ملك عن إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل بأن المشتري لا ملك له من حين العقد الأول، انتهى هذا. قلنا على الكشف يمكن أن يفر القائل بالكشف بالجامع فيقدر ملك المشتري من حين العقد الثاني، لكن بقي الإشكال من حين العقد الثاني إلى الإجازة الفضولي ملك بالعقد، فاجتمع ملكه مع ملك الفضولي، لكن الفضولي ليس هو المالك الأصلي، الفضولي هو المجيز ومثله موجود في ذاك الآخر، واجتماع ملكه مع ملك المالك الأصلي من حيث هو مجيز في زمان وحال الإجازة، هذا مشترك وعام يرد في الكل. واضح؟ إذن ما ذكره بعنوان إن قلت، قلت وإن كان ظاهره أن ما يرد في خصوص من باع ثم ملك من اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي على الكشف فيما بين العقدين، يريد أن يعمم لكل فضولي ويقول في حتى في غير من باع ثم ملك يجتمع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي قبل الإجازة بين العقد والإجازة. ظاهره هذا، لكن قلنا بهذا البيان يتضح لك أنه بعد الإجابة عن ذاك يصبح الباقي الذي يتعرض لدفعه بهذا هو المشترك، وهو اجتماع ملك المالك الملك المشتري مع المجيز. غاية الأمر في من باع ثم ملك المجيز هو الفضولي، في غير من باع ثم ملك المجيز هو المالك الأصلي. هذا هو الذي تعرض لاندفاعه وذكرنا بما دفعه، ثم لما فرغ المصنف من هذا الكلام المتقدم أنه هذا لا يرد لأنه قدرنا الملك من حين الثاني، نعم يرد لو قلنا بالكشف من حين الأول، ويبقى بعد دفعه بتقدير من حين الثاني الإشكال العام الوارد في مطلق الفضولي وهو غير ذاك، ويلزم من ضم أحدهما إلى الآخر اجتماع ملاك ثلاثة. بعد هذا كله أخذ يناقشه فيما دفع به ما بينا أنه في حقيقته الإشكال العام، ورد كل نقاشه وتوفيقه لاجتماع الملكين في هذا الإشكال العام الذي حقيقته ليس ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي، بل ملك المشتري مع المالك الأصلي حيث هو مجيز المشترك مع صورة بيع من باع ثم ملك في اجتماع ملك المشتري أيضا مع ملك الفضول المجيز بنفس المناط والبيان. كل هذا أجبنا عنه ولم يصمد منه جواب بالتفرقة بالظاهر، وأن الإجازة رفع يد ويكفي فيها الملك الظاهري ولا مانع من اجتماع ملك ظاهري مع واقع إلى آخره. لما فرغ من هذا قال والتحقيق أن الإشكال، أي إشكال؟ هو هذا العام الذي ذكرنا تعرضه للجواب عنه بما لا يسمن ولا يغني. هذا العام نشأ من إشكال آخر ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. إشكال العام بلزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز نشأ من إشكال آخر ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. كاشفية الإجازة على الوجه المشهور هو الكشف الحقيقي مع كون الشرط ذات الإجازة، وهو هذا الذي فسره بقوله من كونها شرطا متأخرا، هي الشرط يوجب حدوث وتأثير السبب المتقدم من زمانه، العقد مؤثر من حينه مع كون الشرط ذات الإجازة، هو المعنى الأول غير المعقول. ما الإشكال الذي نشأ من كاشفية على الوجه المشهور بهذا؟ هو الانقلاب. إشكالكم نشأ من هذا، من القول بالكشف الحقيقي على هذا الوجه الإشكالي الانقلابي. فإذا كان هذا إشكاليا انقلابيا باطلا، والراجح محله هو الكشف الحكمي الذي ليس فيه تقدير للملك، إذن يتضح اندفاع الإشكال العام ليس للمشتري ملك لا من حين العقد الأول ليجتمع في غير من باع ثم ملك مع المالك الأصلي في كل هذا الزمان وحين الإجازة، ولا من حين العقد الثاني ليجتمع في من باع ثم ملك من زمان وقوع الثاني إلى زمان إجازة الفضولي وحين الإجازة، والمشترك بينهما ذاك مبدأه العقد الأول وليس إلا عقد واحد وهذا مبدأ العقد الثاني وهنا عقدان، لكن المشترك بينهما الاجتماع مع ملك المجيز حين الإجازة، حال الإجازة، لا هذا ولا ذاك يحصل. إذ على التقديرين جميعا ملك المشتري بعد الإجازة، لا لأننا قائلون بالنقل، لأننا قائلون بالكشف الحكمي الذي هو من حيث ملك العين نقل لا يملكه المشتري إلا بعد الإجازة، وإن كان بحكم الكشف من بعض الجهات الأخرى مثل ملكه النماء من حين العقد، من حين العقد في مطلق الفضول ومن حين العقد الأول في من باع ثم ملك. فعلى كل حال لا ملك له على العين قبل الإجازة حتى يجتمع مع ملك أي شخص آخر، لا واحد ولا اثنين، يلزم من ضم هذا إلى ذاك ثلاثة مثلا. واضح؟ هذا ما أردنا أن نوضح به بقية الكلام في الرابع. الآن استهلكنا أكثر الوقت ولم يبقى إلا الشيء القليل، ما أدري ترون مصلحة في الإكمال؟ أنا أرجح الاكتفاء بهذا المقدار اليوم، لأن أي شيء أقوله اليوم في بيان الأشياء الخمسة أعيده يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.